بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إلا أن يعفون، قال: إلا أن يعفو الثيب، إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخرساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لا إشكال في أن الأول وهو قوله إلا أن يعفون أن المراد به النساء، فتسقط ما لها من نصف الصداق تتنازل عنه، سواء كان ذلك قد وصل إليها فوقع في يدها فترده، وذلك لا ينافي إطلاق العفو عليه، أو كان ذلك لم يصل إليها وإنما هو دين في ذمته فتعفو عنه فلا تطالب به فيسقط حقها في ذلك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا فيه كلام لأهل العلم معروف: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وهذا الحديث الذي أورده هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو صح لكان رافعا للخلاف، ولكن هذا الحديث في سنده ابن لهيعة، وتعرفون الكلام فيه. فالمقصود أن الذي بيده عقدة النكاح الذي عليه عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم أنه الزوج، وذلك أن أمر النكاح بيده إن شاء حله وإن شاء أثبته، وذلك أن العصمة للزوج، فهو الذي يطلق وهو الذي يمسك. ومما يدل أيضا على صحة هذا القول أنه صار بذلك يقابل الطرف الآخر وهو المرأة، فيكون بهذا الاعتبار العفو واقع من أحد الطرفين، إما إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الطرف الآخر وهو الزوج بطبيعة الحال. ويقويه أيضا أن القول الآخر وهو أن الذي بيده عقدة النكاح أنه ولي المرأة كالأب أو الأخ أو ابن العم ممن له ولاية عليها، فلو قلنا بهذا لصار ذلك الولي متصرفا في مهر المرأة، بحيث إنه على هذا القول يمكنه أن يتنازل عنه، وهذا فيه إشكال، وهو أن هذا الولي هل يملك أصلا حق التنازل عن مال لغيره؟ هل له أن يسقطه؟ ولذلك لجأ بعضهم إلى حمله على لون من النساء في الولاية عليهن، قال هو ولي المرأة، طيب كيف المرأة يتصرف دونها؟ فبعضهم قال هي الصغيرة، وبعضهم قال هي البكر، وهذا من التأويلات البعيدة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والاسم الموصول صيغة من صيغ العموم كما هو معلوم، فلا يخص ذلك وليا دون ولي، وإنما هو في عموم الأولياء، وفي الأصول من درس معنا في المراقي، مراقي السعود، ذكرنا أن التأويل أقسام، منه تأويل قريب ومنه تأويل بعيد، ومنه ما يسميه الأصوليون باللعب. فذكرنا أمثلة على التأويلات البعيدة، وذلك كما يقول الحنفية كحمل حرة على الصغيرة، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فالأحناف يصححون عقد المرأة لنفسها. طيب، وهذا الحديث أيما امرأة، فقال بعضهم هي الصغيرة، امرأة أيما امرأة، فلما احتج عليهم بهذا ذهب بعضهم إلى محامل أخرى بعيدة، مع أن هذا التأويل أيضا بعيد. فالمقصود أن الرجل الولي لا يملك شيئا من المهر، وعليه فإنه لا يملك التنازل عنه، كيف يتنازل عن حق يتصل بغيره؟ إنما يتنازل الإنسان عن المال الذي له. وعلى هذا القول، على القول بأن الولي الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، يقول من يقول بأن الولي يتصرف في هذا المهر، وهذا الكلام فيه إشكال كبير، وهو مدخل للتسلط على أموال النساء، على مهورهن وحقهن في مقابل البضع. فلو أن الآية فسرت بهذا لكان للولي تصرف في المهر، فكما أنه يسقطه، يحق له أن يسقطه، فكذلك يمكن أن يأخذ شيئا منه، وهذا غير صحيح. المهر حق ثابت للمرأة، ليس للولي منه شيء، ولا يملك حق التنازل عن شيء منه إلا برضاها والرجوع إليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، والله تعالى أعلم. فالمقصود أن الأرجح الذي عليه عامة أهل العلم، على أن الخلاف في المسألة مشهور بين الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج، فهما طرفان متقابلان، المرأة والزوج، إلا أن يعفو هذا أو يعفو الآخر.
وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن تعفو أقرب للتقوى، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو.
نعم، يعني هذا لا يختص بالرجل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو آخر من ذكر، فلا يكون وأن تعفو أقرب للتقوى أيها الرجال، لا، لأن العفو إن وقع من أحد الطرفين فذلك أقرب للتقوى، فليس عفو الرجل بأقرب للتقوى من عفو المرأة، فكل عفو واقع من أحد الطرفين فإن ذلك أقرب للتقوى، سواء كان ذلك في الصداق أو كان ذلك في غيره من الحقوق كما هو معلوم، أو المظالم أو نحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا في المظالم التي تكون بين الناس والإساءة وما أشبه ذلك. فكذلك أيضا وهكذا في الديون، كما قال الله عز وجل في الدين فمن تصدق به، كما قال في القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وكذلك أيضا في الديون لما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإسقاط مثل هذه الحقوق المالية أو كانت تتعلق بالعرض أو نحو ذلك هذا أقرب للتقوى.
وكذا روي عن الشعبي وغيره، وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري. الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها.
نعم، يعني في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، ما المراد بالفضل؟ ودخل فيها مباشرة حتى في الأصل هكذا عندكم، ما قال قوله؟ على كل حال، الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم، قال أن تعفو المرأة عن شطرها، يعني نصف الصداق، أو إتمام الرجل الصداق لها، ولا تنسوا الفضل، فيكون بذلك هذا التفسير ولا تنسوا الفضل أي لا تنسوا التفضل، وذلك بالعفو وإسقاط الحق، فيكون ذلك الطرف متفضلا على الطرف الآخر. من أسقط حقه فقد تفضل على صاحبه بعفوه عن ما وجب له.
ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد.
نعم، الإحسان هذا لا يعارض ما سبق من تفسيره بتفضل كل طرف على الآخر، أو بتفضل أحد الطرفين على الآخر، فهذا هو الإحسان. الإحسان تارة يكون بأن يعطي الإنسان كأن يعطي الرجل بقية المهر، أن يكمل لها المهر، ما هو فقط النصف، فهذا إحسان. أو بأن يسقط حقه يتنازل عنه، فهذا إحسان. تسقط المرأة نصف الصداق الذي وجب لها. نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم، تفضل كل طرف على الآخر.
إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.
نعم، ومن ذلك ما يتصل بما ذكر هنا مما يتعلق بهذه الحقوق والتفضل فيها، فالله عز وجل يجزي هذا الإنسان المتفضل المتصدق، فهو بصير به، عالم بحاله، مطلع على عمله، لا يضيع منه شيء. وهكذا من قصر فيكون متوعدا.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها.
نعم، لاحظ الآن الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن الطلاق والرضاع والمتعة للمطلقة، والمتعة أيضا لنوع من المطلقات، وهن اللاتي طلقن قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، وكذلك أيضا ما يتصل بعدة الوفاة. وذكر في أثناء ذلك ما يتعلق بالصلاة والمحافظة عليها. فما وجه المناسبة بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها والتي بعدها فيما يتعلق بالطلاق وأحكامه والعدد؟ تعرفون آيات الصيام لما ذكر الله في ثناياها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إلى آخره، ذكرها في وسط آيات الصيام. فأهل العلم هناك قالوا بأن ذلك يدل على أن الدعاء في حال الصوم له معنى ومزية لا تكون في غير تلك الحال، حال الصيام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له دعوة مستجابة. هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما وجه التعلق؟ ما المناسبة؟ ما وجه الارتباط؟ ماذا يمكن أن يقال؟ أن الاستعانة بها سبب لي يعني من المشكلات التي تقع بين الناس، والهموم والآلام والمصائب والنكد والكبد، ومن أعظم ذلك ما يقع من بين العشيرين بين الزوجين، فيحتاج إلى صبر. وما يعين على ذلك تقصد الصلاة غيره؟ ما وجه الارتباط؟ أنا عارفين هذا هو المذكور، فما وجه الارتباط؟ يمكن أن يقال والله أعلم، لما بين الله عز وجل طرفا من حقوق الخلق في هذه الأبواب التي غالبا ما تقع فيها المشاحة، بين حق الخالق في أمر يعد رأسا في العبادات البدنية، الصلة بالله عز وجل، مخلوقين أمر بالإحسان والتفضل، وبين ما لهم وما عليهم، ثم أرشدهم إلى أمر يحصل به حسن الصلة بالله عز وجل، وهو الصلاة. فالصلة بالمخلوقين بين طرفا من أحكامها، وبين ما يتصل بالصلة بالخالق. هذا ما يسمى بعلم المناسبة. وكما قلت لكم مرارا بأن هذا ليس على مرتبة واحدة، منه ما يكون كالشمس يلوح في الظهور والوضوح، ومنه ما يكون دون ذلك، ومنه ما يكون متكلفا. فمثل هذا ليس من القوة بالمرتبة والدرجة الأولى، وليس أيضا وليس فيه ذلك التكلف، ولكنه له وجه من النظر محتمل، والعلم عند الله عز وجل. ومثل هذه الأشياء إذا كانت في هذه المرتبة أو ما دونها فإنه لا يجزم به، لا يجزم به، والله تعالى أعلم.
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله:
نعم، الآن حافظوا على الصلوات يشمل جميع الصلوات، وخص الوسطى فيكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، وذكر أحد أفراد العام بعده إنما يكون لمعنى لأهميته لفضله أو نحو ذلك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره، فخص هؤلاء الأنبياء. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أنه من جملة الرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فذكر أحد أفراد العام بعده إنما يكون لمعنى لمزية فيه. فهنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا شك أن الصلاة الوسطى أحد الصلوات الخمس بلا مريح، لكن يبقى تحديدها. والوسطى تأنيث الوسط، والوسط يأتي بمعنى أعدل الشيء وخير الشيء، فممكن أن يكون الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما سبق، أي عدولا خيارا. ويأتي الوسط أيضا للواقع بين الطرفين، هذا في الأمور المعدودة والمحسوسة وما أشبه ذلك، المتوسط بين طرفين، تقول هذا جالس في الوسط، هذه منطقة الوسط، بين هذا وسط المسجد. فتارة يراد به خير الشيء، وتارة يراد به ما كان متوسطا بين الطرفين. فهنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإذا فسرناه بالأول، كل مقصود بالصلاة الوسطى يعني التي هي أفضل الصلوات وأعظم الصلوات، ولهذا إذا فسرت بالعصر من فاتته، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فخص بذلك صلاة الفجر العصر. ويمكن أن تكون وسط، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، صلاتين في أول النهار وصلاتين من الليل المغرب والعشاء، فهي في الوسط بهذا الاعتبار.
قال الترمذي والبغوي رحمهم الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نص فيه أنها العصر. وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم.
هذه الصلاة الذي عليه عامة أهل العلم كما ذكر أنها صلاة العصر، والمسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، حتى إن بعضهم ذكر فيها 18 قولا، عندنا 5 صلوات فقط وذكر فيها 18 قولا، كما ذكر بعضهم في ليلة القدر 40 قولا، بل ربما ذكر بعضهم أكثر من هذا. فالمقصود أن الصلاة الوسطى جاء فيها أدلة تدل على أن المقصود بها صلاة العصر. هذه الأدلة على أنواع، الذين يقولون أنها صلاة العصر يستدلون بأدلة، منها ما جاء في فضل العصر وخطر شأنها، مثل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أو من فاتته، وكذلك أقسم الله بالعصر سواء قيل إنه الزمان مطلقا أو الوقت الذي المعروف لشرفه، ولذلك قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، وجاء في الحديث في الرجل الذي حلف بعد العصر كاذبا. فالمقصود أن تحبسونهما من بعد الصلاة أي بعد العصر، لأن الحلف بعد العصر له مزية أعظم وأشد من جهة الزمان. فهذه نوع من الأدلة على أنها العصر، وهناك أدلة تدل على أنها العصر، صلاة العصر بخصوصها نصا، كما جاء عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه بأنهم كانوا يعتقدون أنها صلاة، كنا نراها صلاة الفجر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما في بعض الروايات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فالحاصل أنه يوجد أدلة مصرحة بأنها صلاة العصر، فهذه الأدلة أثبت وأقوى وأكثر، مع أن القائل بأنها صلاة الظهر مثلا عنده ما يستدل به، عنده ما يستدل به، كما جاء بأنهم كانوا يلقون من صلاة الظهر أو في صلاة الظهر شدة، وذلك بسبب الحر، شدة الحر، حتى أنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يثبتهم عليها. وكذلك أيضا القراءات الواردة في هذه الآية، جاءت قراءات عن حفصة في مصحف حفصة، في مصحف عائشة وأم سلمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وصلاة العصر. فهذا أشكل على كثير من أهل العلم باعتبار أن الواو تقتضي المغايرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فكأنها صلاة الوسطى غير صلاة العصر، لاحظتم؟ وجاء في بعض القراءات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وبعض هذه القراءات منقولة أيضا عن حفصة وعائشة رضي الله عنهم وعن غيرهم. وجاء أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي وذكر العصر، لاحظتم الآن؟ ولهذا سلك بعض أهل العلم طريق في, 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 في الترجيح، قالوا هذه القراءات التي جاء فيها بالعطف والصلاة الوسطى وصلاة العصر مما يوهم أنها صلاة غير صلاة العصر، ما يقابله من أنها صلاة العصر في قراءات أحادية، بل مع ذكر الضمير وهي. والأحاديث واضحة صريحة، شغلونا عن الصلاة الوسطى وقالوا هذه أقوى، فالحاصل أن المشهور أنها صلاة العصر، والعلم عند الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال العشاء والمغرب غير ذلك، يلجؤون إلى وجوه من النظر، يعني مثلا من يقول بأنها المغرب يقول قبلها صلاتين في النهار الظهر والعصر، وبعدها صلاتين في الليل اللي هي العشاء والفجر. من قال بأنها صلاة الفجر مثلا قال بعدها صلاتين في النهار الظهر والعصر، وقبلها صلاتين في الليل اللي هي العشاء والفجر، العشاء والمغرب، ومن قال إنها صلاة الظهر. فالحاصل أن هذا صلاة الظهر قال هي في وسط النهار، وسط النهار. فعلى كل حال مثل هذا لا يكتفى به بمجرد هذه الوجوه من الاستدلال من جهة النظر، بل يلجأ فيه إلى النقل. فإذا رجعنا إلى المنقول وجدنا أن مثل هذه الروايات المصرحة بأنها صلاة العصر، مع أن ذلك نعم يوجد ما قد يوهم خلافه، لكن هذا هو الراجح أنها صلاة العصر، والله تعالى أعلم.
روى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
نعم، قول علي رضي الله عنها هنا هو في أوله كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا إلى آخره. في أوله يقول كنا نراها صلاة نراها الفجر حتى سمعته يقول كذا. وعلى كل حال الأمر كما قال، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وشريح والربيع بن خثيم كلهم سئل عن صلاة الوسطى، فكان يوجه السائل يقول حافظ على الصلوات تدركها. ما هي الصلاة الوسطى؟ تحافظ على جميع الصلوات وانت مأمور بالمحافظة عليها جميعا، فستدرك الوسطى لا محالة. وهذا وجه في الجواب جيد، هو جواب تربوي. فالإنسان قد يشغل نفسه كثيرا ما هي الصلاة الوسطى من غير أثر ولا نتيجة ولا عمل، ينام عنها، يأتي من العمل وينام. وبعضهم من يعمل في مكان لربما يكون مسافة قصر ويتردد بنفس اليوم يروح ويرجع ويصل قبل العصر، يصل في وسط الظهر ويترخص ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم كل يوم، وين المحافظة على الصلاة الوسطى؟ وهو يسمع ويقرأ ويحضر. فالمشكلة أن العلم إذا ما كان يراد به العمل فلا يظهر أثره لا على سمت الإنسان ولا على هديه ولا دله ولا أخلاقه ولا شيء ولا شيء، فلا يستفيد. هذه مشكلة، الإنسان يتعلم من أجل أن يعمل. ولا زلت أذكر كنا في درس للشيخ ابن عثيمين ولست من تلامذته، فكان في البخاري والدرس عن إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. فلما فرغنا من الدرس كان أحد الإخوان قد دعا اثنين كنت معهم، فقالوا نحن لا نريد أن نذهب، رجل عدور وتكلف ما يليق. طيب الآن الدرس سمعتموه، وهذا الرجل قد أخذ منكم موعدا وارتبطوا، فذهبت لوحدي وإذا الرجل قد وضع شيئا يكفي لي 20 أو نحو هذا لوحدي جلست. فانظر إلى أثر العلم، هو الآن الكلام طري في نفس المجلس يسمعونه، ثم بمجرد ما يقوم ينسى كل شيء. فما الفائدة من العلم إذا كان الإنسان يكون في حال أقل من حال العوام؟
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم والنسائي، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم. وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما.
نعم، وجاء أيضا من حديث أم سلمة ولكن في إسناده ضعف، وكذلك جاء من حديث حذيفة في قصة الأحزاب.
وروى الإمام أحمد عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر.
لاحظ الآن هذا الحديث مستقل غير حديث قصة الأحزاب لما شغلوا عنها، لا، هذا حديث مستقل في بيان الصلاة الوسطى، صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن يمكن أن يحسن لشواهده، ومما يشهد له ما وقع في قصة الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى.
وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى ورواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم، على كل حال إذا صحح مثل هذا أو حكم بأنه حديث حسن فعندئذ إذا ثبت التفسير، هذه القاعدة، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا التفات إلى قول أحد معه تكون صلاة الوسطى. لكن من أهل العلم لا يصحح هذا الحديث أصلا، من لا يصحح فمن لا يصححه، ولو أنه صححه فإذا أراد الإنسان أن يناقش فقد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد أفراد العام مثلا، ذكر أحد أفراد العام لأنه أولى بذلك الوصف مع أن ذلك لا ينفيه عن غيره مثلا، لكن هذا يحتاج أن يقول أن الصلاة كلها صلاة وسطى كل الصلوات، وهذا في غاية التكلف.
وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، ثم قال حسن صحيح.
كل حال هذه كلها شواهد إذا اجتمعت يحصل لأصل هذا الحديث قوة فيرتقي بشواهده إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث.
نعم، هذا في وقعة الأحزاب. على كل حال الأحاديث المرفوعة المستقلة كثيرة جدا جاءت عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي مالك الأشجعي وغيرهم. نعم،
فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله،
يعني كأنه سلب أهله وماله.
وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم، هو قوله هنا بكروا بالصلاة في يوم الغيم هذا من كلام بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، جاء هذا واضحا في رواية البخاري أن بريدة رضي الله تعالى عنه قال لهم بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر ما بعده اللي هو قوله هنا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد فيكون ما قبله من كلام بريدة بكروا بالصلاة في يوم الغيم وما بعده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. والمقصود بحبوط العمل كما كنا نذكر في القراءة في صحيح مسلم الكلام على بعض الأحاديث في كتاب الإيمان، وبأن ذلك من نصوص الوعيد فلا يتعرض له لئلا يرتفع الزجر المقصود من الحديث بالتأويلات والمحامل التي تضعف أثره في النفوس. هذا وجه مشى عليه جماعة من أهل العلم، وكان الإمام أحمد لا يرى التعرض لمثل هذه النصوص، وهذا الذي اختاره الحافظ بن حجر في هذا الحديث في معنى حبوط العمل، وذكر فيها أقوال كثيرة جدا كالعادة في مثل هذه الأحاديث، العلماء يذكرون فيها تخريجات ومحامل لأن ذلك يشكل كيف يكون حبوط الأعمال بترك صلاة لا يحكم على من تركها بأنه كافر. لكن من قال بأنه يكفر بترك صلاة واحدة؟ هذا ما يستدل به من قال بكفره إذا ترك فرضا واحدا، فعلى هذا القول لا إشكال أنه بمجرد ما يخرج الوقت من غير عذر فإنه يكفر، ومن كفر فقد حبط عمله، فعلى هذا القول لا إشكال. لكن على القول بأنه لا يكفر بترك فرض واحد وإنما من ترك مثلا جنس الصلاة أو من تركها ثلاثة أيام أو ترك ثلاث صلوات أو ترك على الكلام المعروف فيبقى هذا الحديث فيه إشكال يحتاج إلى جواب. فمنهم من يقول حبط عمله الدنيوي الذي اشتغل به فترك تضيع الصلاة من أجله، إن كانت تجارة فقد بطلت وذهبت بركتها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه تكلف. وبعضهم يقول فقد حبط عمله الذي يعمله يعني في ذلك الوقت، إن كان عمل عملا صالحا فهو مخصوص بهذا، وهذا الكلام لا دليل عليه. والأصل أن العمل مفرد مضاف مضاف إلى الضمير الهاء، ومعلوم أن المفرد المضاف من صيغ العموم، من صيغ العموم. يعرفون نعمة الله يعني نعم الله، أو صديقكم أو أصدقائكم وأشبه ذلك. فالحاصل أن العلماء ذكروا توجيهات، لكن يمكن أن يكتفى بما سبق من أن هذا من نصوص الوعيد، وأن تارك الصلاة من غير عذر حتى يخرج الوقت أنه على خطر عظيم.
وقوله تعالى وقوموا،
يكفي هذا الآن، نقرأ في الاقتضاء.